بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الثالث في شرح سورة المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بدأنا السورة بشرح هذه الصفات الحميدة التي قد نيط بها الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. ثم تنتقل السورة إلى ذكر البراهين والحجج والبينات والآلاء والآيات، فهي من نعم الله آلاء، وهي من براهين الله آيات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا كما جاء في الحديث أن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. فالله بدأ هذه السلالة من طين، الخلاصة الاختيار، من جميع الأرض، لأن الإنسان سيسكن جميع الأرض، فجاء منهم على حد قوله عليه الصلاة والسلام الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك، من سلالة من طين، ولم يكن مع الله أحد من الشاهدين في هذا، ولكنه الخبر اليقين من الله من طين. ثم بتحليل الطين وبتحليل عناصره وبتحليل الإنسان وبتحليل عناصره، نفس العناصر هي الموجودة في الإنسان، فأيضا هذا من إعجاز القرآن، لكن كثيرا من الناس لا ينتبهون أو لا يعتبرون ذلك من إعجاز القرآن. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم، لأن النقلة بعيدة، تراخي رتبي، يعني انظر من خلق الإنسان من طين وهو آدم عليه السلام إلى أن جعل الله كل الخلق من نطفة، فنقلة بعيدة في الخلق. ثم جعلناه نطفة، فجاء بحرف ثم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما هي النطفة؟ يقال نطفت القربة، قربة ممتلئة بالماء فنزل منها قطرات، نطفت القربة، قطرة شيء يسير جدا من قربة مليئة من شيء كبير جدا بالنسبة له. ليلة النطوف ظلت تتساقط من سحبها قطرات الماء إلى الصباح، ليلة النطوف، نطف عرقه ابتدأ يظهر على الجلد، والعرق كثير والماء في الجسد كثير، لكن ابتدأ يظهر فيسمى نطف عرقه. فتكون النطفة في اللغة شيئا قليلا جدا من شيء كثير نسبيا، تلك هي النطفة. فكيف كانت هذه النطفة من الإنسان؟ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر يهودي بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقالت له قريش إن هذا يزعم أنه نبي، فنريد أن تسأله سؤالا تعجزه به، فقال أسألنه سؤالا لا يعلم إجابته إلا نبي. فقال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام مما يخلق الإنسان، فقال يا يهودي من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، يعني منذ البداية ومعلوم في الإسلام أن الخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة. وشهد هذا اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هكذا كان يقول جميع من قبلك من الأنبياء والمرسلين من نطفة. تعال بقى كده، إذا نطفة الرجل وهي تسمى سلالة، نطفة أو سلالة، نطفة في القرآن 12 مرة، سلالة مرة واحدة. لما جاءت بالسلالة في سورة السجدة ثم جعل نسله، ثم بعدما بدأ خلقه من طين، ثم النقلة كبيرة من نظام الطين إلى نظام النطفة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يبقى هي سلالة تصف شكل النطفة تماما، لأنها تدل على الاختيار الخلاصة، وتدل على الاستطالة، وتدل على الإنسيابية في الحركة. فهذه كلمة في القرآن مرة واحدة، كلمة السلالة فيما يتعلق بالنطفة، ثم جعله نسله من سلالة، يعني هي من النطفة من ماء مهين، ولكن حدد الله شكل النطفة هنا بالتمام والكمال، نطفة الرجل في كلمة سلالة من ماء مهين. انظر الآن ما الذي تم اكتشافه، والكلام ده يعني قريب جدا، قريب جدا، يعني تم اكتشاف من 200 سنة 300 سنة اكتشاف وجود هذا المسمى بالحيوان المنوي، وهو نطفة الرجل. ولما اكتشف وجد أن رأسه مكورة ومصفحة ومدببة، وله عنق قصير، وله ذيل طويل جدا لكي يسبح حتى يصل إلى البويضة. إذن فيه الحركة، فيه الاستطالة، فيه الاختيار. فما الاختيار؟ تبين أن كل قذفة من الرجل بها 200 أو 300 مليون من هذه النطف أو من هذه الحيوانات المنوية، كل دفقة، وبعضهم يقول 400 مليون، يعني مئات الملايين، الذي سيخلق الله منه الولد واحد فقط، هو ده السلالة. فهل كان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من عنديات نفسه؟ البشر كله، العلوم كلها، التكنولوجيا كلها، الأسباب كلها، المعارف الحديثة كلها، يدوب من 200-300 سنة عرف هذا، شيء عجيب جدا يعني. لكن كما يقول ربنا عز وجل: قل أنزله الذي يعلم السر، فيش حاجة تخفى عليه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أسرار المخلوقات كلها هو يعلمها، فأنزل القرآن وهو يعلمها. فإذا تكلم عن أي خلق من هذه المخلوقات يصفها بحقيقتها تماما، لأنه وحده هو الذي يعلمها. وإذا فهذا القرآن كلام الله 100%، فيش كلام، آيات وحجج وبراهين. ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين، ماء مستقذر، ماء ليس له قيمة، هم الإنسان أن يتخلص منه، ولو ترك ساعة تغير رائحته ولونه، وهو سلالة من ماء مهين. فكلمة سلالة لا نحتاج إلى تكرارها، لأنها فقط وصفت الشكل خلاص. إنما كلمة نطفة لا نحتاج إلى تكرارها، لأنها آيات وآيات وآيات. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، حجج وبرهين على إيه؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يبقى النطفة تذكر كثيرا لأنها من الحجج ومن الآيات والبراهين، لكن شكلها مرة واحدة. ثم جعل نسله من سلالة، انظر كلمة السلالة اختيار، وحيختار ايه؟ واحد بس يخلق من 300 مليون او اكثر او اقل، يختار منها واحد، يبقى دي سلالة. ثم هو يتحرك باستطالة وبانسيابية عجيبة، الذيل يضرب ويضرب ويضرب كأنه يسبح، كما يضرب بالكرباك الطويل، فده سلالة سلالة. ثم هو طويل جدا فهي سلالة، وهذا الذيل لا يدخل في البويضة وإنما يقطع، ويتبقى الرأس فقط ذات التصفيح وذات الرأس المدبب، ولله في خلقه شؤون. يبقى ثم جعلناه نطفة، يبقى النطفة بداية نطفة الرجل، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الولد يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، من كان يعلم ذلك؟ ونطفة يعني شيء قليل من شيء كثير، من كان يعلم ذلك؟ من كان يسميها نطفة أساسا؟ من كان يعلم أنها نطفة، أنها شيء صغير جدا من شيء كبير، واحد من مئات الملايين من الحيوانات المنوية تبقى نطفة بهذا الاعتبار، وأن تبقى سلالة باعتبار الشكل والحركة الإنسيابية، شيء عجب العجاب. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، يعني متضمنا على علمه الذي لا يعلمه إلا هو، هذا معنى أنزله بعلمه، يعني هذا القرآن فيه علم لا يعلمه إلا الله، ويكتشف في كل حين لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون. تاء يأتي الخبر في الوقت الذي يحدده الله ويريده الله عز وجل، تكتشف المعلومة في الوقت الذي يريده الله، وكل شيء بقدر. شيء عجيب، يعني شيء عجيب. طيب، يبقى النطفة دي نطفة الرجل هكذا، فيها ايه النطفة دي؟ هي طبعا لا ترى الا بالمكبرات العجب العجب العجب. دي نطفة الرجل فيها 23 جسيم. جسيم ايه ده؟ حاجة لا يمكن. جسيم يعني ده مجرد بس انها حقائق موجودة لكن لا ترى بالعين ولا الا بالمكبرات الضخمة جدا. 23 جسيم ملون او صبغيات ملونة او بيسموها كروموسومات، الكروموسومات الوراثية. يبقى الحيوان المنوي اللي هو النطفة في لغة القرآن، وهو الحق، الحق ان هو نطفة، والحيوان المنوي ده براحته من غير بغيره بنفسه صفر، يعني مش هيخلق من الولد، لابد من نطفة المرأة ايضا. يبقى هنا نطفة وهنا نطفة. تلك النطفة فيه بقى 23 كما قلنا جسيم. هذا الجسيم طوله حوالي 5 ميكرون، يعني الميكرون ده 1 على مليون من المتر، 5 أجزاء من مليون جزء من المتر. ده طول الجسيم الملون أو الكروموسومات. يحتوي الجسيم ده، هما 23 فيهم 1 للذكورة والأنوثة و22 لكل صفات الوراثة. كل جسيم من هذه في 60,000 ناسلة وراثية اللي بيسموها الجينات الوراثية إلى آدم وامرأته. تصور الميكروب ده، الحيوان المنوي اللي بيقول عليه ده، النطفة دي 23 جسيم أو صبغيات ملونة، كل جسيم منها جواه 60,000 ناسلة وراثية. إذا استقرت النطفة في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. إذا استقر كلام ده ما حدش عرفه أبدا. متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان قاله؟ ولم يكتشف هذا إلا قريبا جدا، يعني من في منتصف القرن 17 واحد أخذ جائزة نوبل للسلام. إيه جائزة نوبل دي؟ ماذا فعل بها؟ لأنه رسم لهم رسمة كده كأن الإنسان في بدايته إنسان صغير جدا ما يتشافش، ورسم صورة كده من الخيال فأعطاه جائزة على مستوى العلوم، وطلع إن ده كله كلام فيشنك، كلام صفر، كلام باطل، الإنسان مش كده أبدا. والنسب ده بينه وبين آدم مش هيتحدد إلا بالنطفة الثانية، نطفة المرأة كما سنرى. كل كلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت أنه رسول وأنه حق صلى الله عليه وسلم، فيش كلمة قالها كده تكتشف وإلى يوم القيامة لا تتوقف البينات على أنه رسول. المسألة خطر، جنة أو نار، نعيم أو تعذيب رهيب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل كلمة في القرآن آية، كل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تلك نطفة الرجل 23 اللي هو الحيوان المنوي اللي بيقال عليه جسيم ملون، كل جسيم فيه 60,000 ناسلة وراثية، عن الأنف، عن العين، عن الأذن، عن الجلد، عن الطول، عن العرض، عن الأعضاء الداخلية، عن الفحولة، عن 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 كل ده مسجل بالنسبة للرجل. هل يخلق الإنسان من الرجل فقط؟ لا، ده لسه فيه نفس الشيء من المرأة. مال إيه؟ كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد البشر، كما قال إذا استقرت النطفة في الرحم. يبقى دي نطفة الرجل. أما نطفة المرأة فهي البويضة، كبيرة تلك البويضة حوالي 200 ميكرون، والميكرون 1 على مليون من المتر، هل المتين ميكرون لماذا؟ لأن فيها الغذاء. أول ما يتم التلقيح فيه الغذاء بقى تغذى منين؟ الجسيمات الموانة دي والأمشاج والتزوجات اللي سموها الزيجوت اللي بتتم دي هتتغذى منين؟ فالبويضة بتاع المرأة فيها الأغذية دي، وهي النطفة، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. من الذي كان يعلم أن للمرأة نطفة؟ من الذي كان يعلم ذلك؟ ده قريب جدا يا عباد الله. لم يكتشف دور الجينات الوراثية وإزاي بيتم التخليق بالبرنامج المعقد جدا الدقيق جدا إلا سنة 1912 ميلادي، يعني حوالي 100 سنة فقط. تعال للقرآن ولكلام النبي عليه السلام، رجل في لا يعرف القراءة والكتابة الأمي، لكنه الذي علم المتعلمين عليه الصلاة والسلام كل كلمة قالها بوحي، وما ينطق عن الهوى. وذلك اليهودي شهد قال هكذا كان يكون من كان قبلك من الأنبياء والمرسلين، لأن دي شيء عجب. يعني يبقى الولد لا يخلق فقط من أبيه وإنما من الأم، والبويضة هذه أيضا 23 جسيم ملون، الصبغيات الملونة كل جسيم منها 60,000 ناسلة وراثية بيسموها الجينات الوراثية. أول ما بيحصل التلقيح، وطبعا لو كان الميكروب المنوي أو الحيوان المنوي أو النطفة من الرجل مذكرة بيبقى فيها شارة واحدة ترمز إلى أن ده ولد. أول ما تدخل البويضة يقتحم الوضع بيوصل في حوالي 6 ساعات. أما لو كان في شارة أنوثة يعني بنت توصل في 12 ساعة أو أكثر. هو كده الرجل مش زي المرأة، لابد من فروق وفي المسؤولية وفي الحساب وفي كل شيء، ويخلق الله ما يشاء. فالمهم أن النطفة الرجل إذا وصلت إلى البويضة بعد طريق طويل وآيات وآيات وآلاء وآلاء، إذا وصلت إلى البويضة واقتحمتها ودخلت بيبقى حوالي 500 نطفة فقط، مش هنسميها نطفة بقى، 500 حيوان منوي حول البويضة. طبعا كلها لا تستعمل وإنما تفيد فيما سيحدث بعد ذلك، إنما واحد فقط أو اثنين مثلا هو الذي يتقحم البويضة، ومجرد أن يدخل البويضة ويخترق البويضة تلتقي الجسيمات الملونة اللي جاية من نطفة الرجل مع الجسيمات الملونة اللي جاية من نطفة المرأة اللي موجودة في البويضة، ويحدث تزاوج عجيب. كيف يتم هذا التزاوج؟ كيف يتم هذا؟ دي خاصة بالأنف، دي خاصة بالشعر، دي خاصة بكذا، دي خاصة بكذا، دي شيء عجيب أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. بس لازم تستقر في الرحم، يعني يبقى من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. التزاوج ده بيسموه الزيجوت، لأن 23 زواج بيتم بين الرجل نطفة الرجل ونطفة المرأة. في القرآن أخذت اسما آخر، اسما علميا هائلا في سورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الأمشاج جمع مشيج، والمشيج يعني باختصار كده يعني اللي مش عارف يقول خليط. لا، الخليط في فرق هائل بينه وبين المشيج. كان زمان يقول لك خليط، لا ده مشيج، لا هو مشيج. لأن الخليط من ممكن أن تخلط مثلا حبات القمح بحبات الذرة وتجعل شوال كامل مليء، ثم ممكن أن تفرزه، ده الخليط. أما المشيج بمجرد ما يتم ده بيحصل تزاوج وانقسامات. ابحث بقى تعيده ازاي، لا يمكن الفصل بينها، تحول إلى أشياء أخرى، عشان كده بيسمى مشيج. انظر إلى دقة كلام الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله بعلمه سبحانه وتعالى من نطفة الأمشاج نبتليه، لأن الوراثة هنا هتظهر في النطفة الأمشاش هيبقى عصبي، هيبقى بارد، هيبقى وهكذا وهكذا حسب الأقدار التي يقدرها الله عز وجل. لفظة المني معناها كده التقدير، تدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به. ده لفظة الميم والنون والحرف المعتل تدل على التقدير. ثم تبين فعل تقدير فعلا، هو دي لفظة التقدير المنية. يعني ليه المنية؟ لأنها مقدرة على كل أحد. طب أقول لك إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا قرأ وتلى. طب هي القراءة إيه؟ ما هي تقدير حرف مع حرف، كلمة مع كلمة، جملة مع جملة، يبقى أساسها كله التقدير. فالمني مقدر، يا سلام، إلا مقدر مئات الملايين. لو تعرف الطريق بتصل البويضة إزاي من مئات الملايين، وكله بيساهم بقدر عشان توصل 500 حيوان منوي فقط عند البويضة، كل هذا بقدر. فاسمه مني، فيه التقدير وفيه نصف الكروموسومات أو الصبغيات الملونة اللي هتحدد المولود ده شكله إيه وعبارة عن إيه ومواصفاته إيه والنواحي الوراثية إيه من آدم وحواء. فمش هيطلع أبدا المولود معزة، ولا هيطلع مش عارف كلب، ولا هيطلع خنزير، هيطلع إنسان أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. بس إذا استقرت في الرحم، مش نطفة الرجل لوحده، لوحده ما يجيش منها الولد، ولا المرأة لوحدها ما يجيش منها الولد، وإنما يكون الولد من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. طبعا هذا يعني أبعد ذلك يطلبون شيئا؟ فبأي حديث بعده يؤمنون يا عباد الله؟ بأي حديث بعده يؤمنون من نسل الكفر منتظرون إيه بعد هذا كله؟ هو كان فين عليه الصلاة والسلام؟ كان عنده كهرباء ولا كان عنده مكبرات ولا مراجع؟ ده لم يعرف القراءة والكتابة عليه الصلاة والسلام، كان فين؟ والناس يعرف. وبعدين مئات السنين لا يعرفه أحد، بقول لك من 100 سنة فقط تم اكتشاف الجينات الوراثية دي ودورها بتعمل إيه، وطلع كما يقول القرآن بالضبط بالتمام والكمال، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يبقى النطفة بقى اسمها ايه؟ الأمشاج، اللي بيسموها الزيجوت، نحصل فيها 23 زواج بين 23 جسيم هنا و 23 جسيم هنا من رجل والمرأة. يبقى 23 زواج، 23 مسيج، مشيج. كل خلية في جسم الإنسان فيها نفس الشيء، كل خلية، ما أنت أصلا خلية واحدة، وفجأة بقيت في المتوسط كده 50 مليون خلية، وهي خلية واحدة، وخلية عظمية، وخلية جلدية، وخلية لحمية، خلية سمعية، خلية عجب العجاب. والأصل خلية واحدة بنفس الجسيمات الملونة هنا وهنا. ألا يدلكم ذلك على شيء؟ أليس ذلك بقادر؟ بلى، هيسيبنا كده من غير حساب؟ يعني خلقنا كده سدى لا تكليف ولا رسل ولا حساب، زينا زي الصراصير يعني؟ حاشا لله عز وجل. يبقى كل منا لابد أن يستعد للحساب، لأن الموت سيأتيك، سيأتيك إن عاجلا وإن آجلا، إنك ميت وإنهم ميتون، وبعد ذلك كل ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يبقى كل واحد بس راسه عاقل في راسه يعرف خلاص، وكما يقال في الأمثال دي آيات وبراهين. ما جيش واحد بيقول لي حصة الجغرافيا هو ده القرآن، ولا حصة الطب ده القرآن، هو ده دي طريقة الإيمان، دي الآيات. انت مش عاجبك بقى طريقة ربنا، ده حاجة تانية، هو ده الدين. احنا هنقول لك هات رقبتك وفلوسك لله، هتدفع دول ازاي انت وحضرت الأنفس الشح؟ فلابد أن تكون على يقين من أن هذا القرآن كلامه وأن محمد رسوله عليه الصلاة والسلام. لازم تكون على يقين، إنما الشك والمرتاب مش هيصل إلى شيء ولا هننتظر منه خير أبدا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة رجل، نطفة أم، هوب بقت نطفة أمشاج. ونطفة الأمشاج دي اللي بتحدد بقى كل شيء، حضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. ولم يكن أحد يعرف ذلك أبدا إلا بقى فين؟ 1912 لما اكتشف العالم مورجان وجود الجينات الوراثية ودورها في تحديد صفات الجنين. فأبشروا أيها المسلمون أنكم على الحق، وتيقنوا أنكم على الحق، واشكروا لله أن هداكم لهذا الدين العظيم، وأن من عليكم ورحمكم وتفضل عليكم بهذا الدين، واذكروا أن عذابه شديد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرار المكين ده الرحم. قرار مكين قبل الشهر الرابع استحالة إنسان يصل إلى الرحم. لو أن رجلا مزق أحشاء المرأة في سكين لن يصل إلى الرحم قبل الشهر الرابع. وموجود إيه برباطات أول حاجة الحوض الهيكلي، هيكل العظم، الحوض للمرأة، ومركب فيه 4 مفاصل، و4 مفاصل دي سهلة جدا في الحركة، وبعدين ساعة الحمل تبتدي تكبر وتتسع، وساعة الوضع في حاجة اسمها هرمون البروجسترون، ده بيخلي الرحم متئد ورزين. إنما قبل الحمل لا، هرمون الأنوثة الأستروجين يؤدي إلى تحرك الرحم، تحرك الرحم لعله أن يستقبل النطفة المقبلة. إنما إذا حدث الحمل بيتم ده إزاي؟ ده حاجات ما بتتشافش ومنتهى جبار عزيز مقتدر، والله جبروت واقتدار هائل. بيتم ده إزاي ده؟ إيه الهرمون ده؟ وحاجة بتتشاف ولا بتتوزن؟ وتأثير عجيب جدا، هرمون الرجل غير هرمون المرأة، وده له شيء وده له شيء. حس الهيكل العظم ده اللي هو الحوض، عند الولادة يتسع المفاصل، الأربطة اللي حواليها تلين تتسع، يوم ينزل مولود. كل التاريخ والناس يتعجبون كيف ينزل مولود من هذه الفتحة، من الهيكل العظم الحوض ده، ازاي بينزل؟ لم يعلموا أنه حين الولادة هذا الهرمون يعطي تعليماته للعضلات والصفاقات والرباطات حول المفاصل لتلين وترتخي، فيتسع الحوض لنزول المولود. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ماذا يريد الكفار بعد هذا؟ منتهى الدقة، منتهى الإحكام. بقى بعد كل ده يترك سدى، لا رسل ولا حساب ولا جنة ولا نار، ما لهم كيف يحكمون؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، والله العظيم وكفى بها نعمة. في قرار مكين، الهيكل والحوض ممكن جدا، حماية كاملة ورقة كاملة. ثم الرحم مربوط بإيه؟ رباطات حدث ولا حرج وصفاقات، وبعدين هرمون البروجستول يخليه متئد، لا يتحرك بشدة أو بسرعة فيقذف الجنين ويقتل الجنين. كل شيء على كفوف الراحة كما يقال. قرار مكين، المرأة تهتز تسقط تقع، يحدث لها ما يحدث، وهو في مزاج عالي جوه. قرار مكين، نطفة في قرار مكين. الأطباء الذين يدرسون هذا يعرفون، لكنهم للأسف الشديد يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان المؤمن يكاد يشيب عندما يقرأ هذه الحقائق وينظر إليه. إيه ده؟ الناس راحت فين؟ عقولها راحت فين؟ ما هو ما فيش عقول، ده في نشاط ذهني بس ومخ وبتاع، إنما عقول وهداية لا، ده شيء تاني. ثم القرار المكين ده الواحد يحتاج إلى دراسة طويلة لتعلم كيف خلق. هو ده بتاع مين؟ بتاع ابن خالد. ما أنت كنت ده، اتكلم عليك أنت، الكلام قاعد تكلم عليك أنت. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم برضو الله. طب ثم ليه؟ ما دي تراخ رتبي، لأن النقلة بعيدة أيضا، بين نطفة خلية واحدة لنطفة الأمشاج دي بتأخذ أسبوع قبل ما تتحرك وتوصل للرحم من الداخل في النصف العلوي في المؤخرة وتبتدي تلتصق. ولما تلتصق ربنا يكون خلق هذه النطفة دي بقت إيه؟ بقت حالة 32 في خلال 80 ساعة. 32 خلية تنقسم كل خلية تبقى 2 ولا 2 و4 ولا 4 يبقوا 8 وهكذا، ولا أحد يشعر لا الأم ولا الأب. يعني خلية 8 ساعة بيكون حالة 32 خلية كلها نموذج من النطفة الأمشاج. وبعدين تتكون تبقى كأنها كرة بيسموها الكرة الجرثومية أي الأصلية، أصل الإنسان هو كرة إيه ما بتتشافش، دي مليانة حجم دي خالص. وبعدين تذهب إلى الرحم تلتصق بس كده، تبدأ بقى يخلق الله، يميز الله بين الخلايا، طبقة خارجية أكلة وطبقة داخلية. الخارجية دي اللي هتعمل بقى إيه؟ العلقة اللي هتعمل زي الشماعة المعلاق وتتعلق بالرحم، تنشب وتنغرز، مش مجرد اتصاق لا، تنشب وتنغرز. وده كلام علمي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني وصف المرحلة دي بعد أسبوع هيبدأ أسبوعين كلها تعلقات. أول تعلق، أنت عارف العلقة اللي هي الدودة أو الدويدة الموجودة في الماء تمتص دماء الأنعام عندما تنزل أو الحيوانات عندما تنزل لتشرب، ودي اسمها دويدة، دي اسمها العلقة، حاجة عالقة وتمتص الدم. فتبين أن الكرة الجرثومية اللي هي النطفة خدت أسبوع الأمشاج بس، تكثرت ابتدت تنغرز في جدار الرحم وابتدت تنشب كأن في أظافر زي الشماعة زي المعلق بالضبط، تنشب لأن هتتدلدل بعد كده وهي إيه؟ مثبتة. والنشوب ده هيبقى أوردة وشرايين وقصة طويلة في الخلق. وفي تعلقات أخرى كلها في الحركة في الأسبوعين التاليين لأسبوع النطفة. تلك العلقة علماء الأجنة في العصر الحديث أشهرهم وأكبرهم بيسموه شيخ علوم الأجنة، عالم كندي، جاء هنا في مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن والسنة عقد في جامعة الدول العربية وكنت موجودا. فلما علم كلمة علقة في هذه المرحلة وهو عالم متخصص في هذا غير جميع كتبه في توصيف هذه المرحلة، فكان يصفها بأوصاف متعبة جدا بتكلف ولا تؤدي المعنى. فلما وجد أن الأسبوعين دول كلها تعليق في تعليق في تعليق، أنواع من التعلقات، وتعلق تعلق تنشب زي الشماعة، فأصر على أن يغير هذه اللفظة في جميع كتبه وألحقها بالتراجم القديمة صفحة جديدة وسمها ألكة، علقة يعني، لكنه بالإنجليزي هيبقى ألكة. قال لا أستطيع أن أترجم، لا يؤدي المعنى إلا هي الكلمة دي. قل أنزله من الذي يعلم السر في السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا الرجل كافر ولم يعلن الإسلام وقتها، مجرد أن علم قال ما هذا، من 1400 سنة وأكثر رجل في الصحراء يقول هذا، لا يمكن إلا أن يكون رسولا من عند الله الذي خلق كل شيء أنزله بعلمه. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ سماها علقة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فارق بين خلية نطفة وبين علقة، فارق كبير في الخلق، تراخي رتبي. فجاء بثم لأن المتكلم يعلم السر، ثم بعد ذلك لم يقل ثم، قال فا، والفاء دي السرعة التعقيب. فخلقنا العلقة مضغة، لأن العلقة بتاخد أسبوعين تعلقات عجب، وبعد الأسبوعين في اليوم 20 تقريبا أو 21 تبدأ تكون ما يسمى بالكتل البدنية. الكتل البدنية كتل حول محور تتكون بقى تباعا لغاية 40-45 كتلة على كل جانب، يعني 45 زوج من الكتل البدنية. شكلها ايه؟ حتة لحمة ممضوغة، شكل بالضبط كده حتة لحمة لكتها بأضراسك وأسنانك، انظر شكلها. لكن كل ده ايه؟ ده في 40 يوم بيكون سنتي ونص. انت يعني كنت خلق كل شيء فيك، خلق كل شيء فيك، وكون المسألة طولك كام؟ سنتي ونص. تا يوم 28 بتبقى طولك 6 ملي ولا 7 ملي متر. وفيه ايه الكتل البدنية دي؟ ده شيء عجب يا اخي. وبعدين الكتل البدنية تظهر اول ما الكتل البدنية الجديدة زوج تاني هيخلق، تبص بقى تميز اللي قبله تميز الى ايه؟ تميز الى عظمي عضلي جلدي، دي الكتل البدنية، عظمي عضلي جلدي. وبعدين الكتل لسه مكونة، اول ما تيجي كتل بعدها تتكون، يوم القديمة برضو تتميز الى ايه؟ جزء عظمي جزء عضلي اللي هيكسي العظام بعد ذلك، وجزء جلدي هيكسي الكل. انظر الى هذا التفصيل العجيب الذي يكون. والخطبة لا تتسع لكي اذكر يعني التفاصيل باليوم ده، خطبة جمعة، لكن هو ده كلام ربنا. والناس غافلون والله، وهم في غفلة معرضون. الناس في غفلة 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 رهيبة، نوم عميق. لكن هو يكفي ما نقوله، هذا يكفي للناس حتى لا نشق على أحد، إنما التفاصيل موجودة لمن أراد أن يراجع. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. فرق كبير أوي بين النطفة وبين العلقة. أما العلقة تتحول بقى إلى كتل بدنية اللي هي بتاع العظام الفقرات، ما تشوفها في الصورة بالضبط قطعة لحم لاكتها الأسنان، لما هي طولها إيه؟ دي عدة مليمترات. والكتل البدنية تبقى العمود الفقري بعد ذلك. كل ده يحدث، وحتى قد لا تعلم الأم أنها حملت، وقد لا يعلم الأب أن له جنينا ينتظره. كل هذا في علم الله عز وجل، ويحدث بشيء عجب العجاب، شيء عجب العجاب. يعني لغاية 40 يوم، 41-42 يوم في المتوسط يكون تم الخلق بشيء عجيب جدا. فخلقنا العلقة مضغة، شوف المضغة أي شيء. ولذلك علماء الأجنة كانوا مذهولين جدا لما حضروا إيه ده؟ إيه الكتاب ده؟ قال ما هذا؟ ده الكلام ده لم نعرفه إلا حديثا وبهذا التفصيل. ما لا يمكن أن يكون أنزل هذا الكتاب إلا الذي خلق الجميع، الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وعشان كده في خلود في النار. لا تتهم ربك بأنه ذو قسوة، حاشا لله، ولكنه ذو عذاب شديد بعدله. لما يخلد الإنسان في النار، يخلد أبد الآباد في النار، يصطرخ ويحرق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهو عزيز حكيم سبحانه وتعالى عز وجل، لا يعجزه شيء، غالب على أمره. ولكن الناس في غفلة. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام بسرعة بالفاء، كتلة بدأت تتكون قبل ما الكتلة تيجي جنبها وتتكون تاني حول المحور اللي هو هيبقى العمود الفقري، من ناحية هنا ومن ناحية هنا. قبلها كنت تميزت اللي قبلها إلى شيء عظمي شيء عضلي عشان هيكسو العظم، وشيء جلدي حاجة عجب. فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بهذا الترتيب من كان يعلم ذلك يا عباد الله؟ ده طوله سنتيمتر ولا سنتيمتر ونص بالكثير. مين اللي كان يعلم وهو بداخل الرحم؟ مين ده اللي كان هيعلم هذا وينظر في هذا؟ ثم يعني شوف شو المسألة ايه. فكسونا العظام لحما يعني العظام الأول وبعدين العضلات بعد ذلك اللحم بعد ذلك. ثم أنشأناه خلقا آخر وهكذا بنفخ الروح فيه. عندما تنفخ الروح هذا خلق آخر ويبدأ بقى تشكيل السمع والبصر والأذن والأنف وجميع تصويرات الوجه وتكوين الأجهزة. لكن في اليوم 42 بيكون تم البراعم كلها جميع الأجهزة فقط الذكور والأنوث لم تتضح إلا في الأسبوع الثامن. ممكن جدا تميز خاصية الرجل عن مبيض المرأة في أوائل الأسبوع الثامن. ولذلك سنرى في الحديث أن الملك عندما يصل إلى هذا يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ يقول ربي أذكر أم أنثى؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، لا تزال هذه الآيات البينات المعجزات تعلمنا شيئا من نعم الله علينا وتدلنا على قدرة الله وعلم الله وحكمة الله. كمال في العلم، كمال في القدرة، كمال في الحكمة. وإذا لا بد من الرسل النبوات، ولا بد لا بد لا بد من البعث والحساب، لأن من غير حساب يبقى متهم في قدرته وفي حكمته من غير حساب. وله الكمال في الحكمة فلا يتهم فيها، وله الكمال في القدرة فلا يتهم فيها. ومن ثم فلا بد من النبوات ولا بد من البعث والحساب كما قالت الآيات. وانظر أيضا إلى السنة في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مر بالنطفة 42 ليلة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، وفي رواية 40 ليلة، وفي رواية 45 ليلة، بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ يعني كل ده ما كانش لسه اتضح ولا تميز الذكر عن الأنثى كما يخبر الرسول باليوم. النبي عصام بيخبر باليوم. ماذا يا عباد الله ينتظر الناس بعد ذلك؟ في سنة كام وظروف ايه عليه الصلاة والسلام؟ أيعلم ذلك من عند نفسه؟ ولما قال من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة شيء عجب. والأحاديث كثيرة كلها في ذات الأمر وعقدت لها المؤتمرات. كيف يكون هذا الإسلام مزيفا؟ كيف يكون مخترعا؟ هذا لا يكون، حاشا لله عز وجل. فالملك يقول أذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. يعني 42 بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، أو عند واحد تاني 43 أو 45 أو 40، يكون كل شيء تم وفضل بقى الملك بيقول لي ذكر أو أنثى. طبعا ده لما اكتشف الآن يحاولون التغطية على الآيات والأحاديث ويحاولون إثارة الشبهات من رواية إلى رواية. لكن الذي أنزل ذلك هو الذي يعلم السر، فكيف يجدون تناقضا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى ده إعجاز في القرآن وإعجاز في السنة، والأمر طويل طويل والله. غير أني أختصر الكلام اختصارا. يعني انظر مثلا إلى البشرية وصلوا للكلام ده إزاي على هذه سنوات عجيبة جدا. يعني كان أمور مضحكة والله. يعني شوف سنة مثلا 1809 بعد معرفة القرن ال17 قدموا أن الجنين يكون صغير، إنسان صغير، ده ما حصلش، ده كلام باطل. في سنة 1859 عرف العلماء أن الحيوان المنوي خلية حية، ده الكلام ده إمتى؟ قال في يعني في نص القرن ال19 أن الحيوان المنوي ده خلية حية، وكذلك البويضة. بعدها ب15 سنة تلقيح البويضة، وأن كل من المنوي والبويضة يشتركان في تكوين البويضة الملقحة، ده كان ده في آخر القرن ال19 لسه بيكتشف. إيه؟ 1909 كروموسومات تنقسم وتحمل خصائص وراثية. 1912 دور الجينات في الوراثة، دور الجينات في الوراثة. أما الحديث الذي ذكرته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسم بينها وبين آدم. كل هذه معلومات تجعلك على يقين، فتحمل في سبيل الله كل شيء، تحمل يا عبد الله، تحملوا واصبروا، فإنكم على الحق. أو الله، اتقوا الله واصبروا فإنكم على الحق. شريطة أن تتابعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن تابعتموه فلكم النصر على قدر متابعتكم له، وإن ابتعنتم عنه تعدتم عنه فلا تلومون إلا أنفسكم، فلا تلومون إلا أنفسكم. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا سلام، عندما تنفخ الروح يبقى المولود فين وعايش إزاي وشيء عجب. فتبارك، تبارك بقى يعني إيه؟ البركة كثرة الخير ودوامه، خير كثير دائم، دي اسمها البركة، تعرفها كده. والبركة إما وصف لله وإما فعل لله. يعني مثلا العلو، تعالى تقدس تعاظم، دي صيغة تدل على السعة والمبالغة والعظمة، كذلك تبارك. طيب تعالى جعل غيره عاليا، لا هو الذي تعالى بذاته سبحانه وتعالى. تقدس جعل غيره قدوسا، لا جعل غيره مقدسا، ماشي ما قدوس هو، وصف يرجع له. فكذلك تبارك وصف يرجع إليه وحده عز وجل. 9 مرات في القرآن تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة، وهكذا الآيات. إيه؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. فالتبارك ده وصف لله عز وجل ينتج عنه فعل له، أن يبارك في من شاء من خلقه، كما يقول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك، والكتاب مبارك، والبيت الأقصى مبارك، والبيت الحرام مبارك، وهكذا يبارك في من شاء من خلقه. وأما هو نفسه فهو تبارك في ذاته، فلا تكون هذه الكلمة لغير الله أبدا. ولقد دخل الشرك في الأمة من الاستهانة بكلمة البركة، استهانة عجيبة جدا. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما عز الماء والجند يريدون الماء، فأتي مخضب إناء صغير فيه ماء، وبسط عليه أصابعه فصفر المخضب أن تبسط عليه أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه بشارة، فنبع الماء من بين أصابعه. ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. أخطر حاجة نسبة البركة إلى غير الله، أخطر شيء البركة اللي تبارك هو بس وحده ولا شريك له، تبارك. يبقى البركة من الله عز وجل، ولا تكون إلا باتباع رسله، هي دي البركة. كيف تكون؟ إنما أن اقتصار أن البركة تأتي من النبي عليه السلام، ولا مثقال ذر لا يملكها، وهو الحريص على بيان ذلك عليه الصلاة والسلام، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أصحابه يعرفون والبركة من الله، فتبارك الله، العظمة والخير الكثير جدا الدائم، هذا وصف ثابت لله، تبارك الله عز وجل، وهو الذي يبارك في من شاء من خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. بركة، نطفة لا ترى من الرجل، نطفة لا ترى من الأم، نطفة تجتمع تبقى الأمشاج، الأمشاج تبقى علقة، العلقة تبقى مضغة، المضغة تبقى عظام، العظام تكسى لحما ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله، فتبارك الله، كيف حدث هذا؟ أنت كنت هكذا أيها الإنسان؟ فتبارك الله الذي جعلك كذلك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق يعني التقدير، الخلق يعني التقدير، أحسن المقدرين، كيف قدر. ولذلك منذ اللحظة الأولى، يعني اللحظة يقول إيه؟ من نطفة خلقه فقدره، شوف، من نطفة خلقه فقدره، يعني من نطفة، اختيار النطفة دي من الأم والأب، خلاص تحدد المولود، البرنامج وضع تماما بكل أبيض ولا أسود ولا أحمر، طويل ولا قصير، عينه خضراء ولا عينه زرقاء ولا عينه سمراء ولا عينه، كل شيء، شفتاه كبيرتان أم ضيقتان، أسنانه كذا، شعره كذا، أخلاقه كذا، البرنامج بتاعه وضع خلاص، من نطفة خلقه بالفاء فقدره، فيش تراخي هنا، طالما تم اختيار نطفة من الأب ومن الأم تم تقدير المولود تماما، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والأمر جلل جلل جلل، وسنتمه في الخطبة المقبلة بإذن الله. عباد الله، لا يحل لأحدنا أن يغذي رجلا يستهزئ بدين الله، لا يحل لأحدنا أن يغذيه بالمال يكسب آلاف الملايين كل سنة بحسبة بسيطة، تستطيع أن تعرف لو كنت تدفع له مثلا شركة موبينيل دي مثلا في السنة في الشهر 100 جنيه، قول في السنة مثلا 1000 جنيه، ده في المتوسط، شوف بقى كام مليون واضرب، وستعلم كم مليار يأخذها من المسلمين ثم يعود بها إلى الإفساد في بلاد المسلمين كما يريد، بل يتجرأ، والذي جرأه هو الطاغوت الخائن، الطاغوت الخائن المجرم، قاتله الله وعذبه أشد العذاب مع جده فرعون في الدنيا والآخرة، هو الذي جرأه على ذلك، وجرأه على المسلمين جرأة فظيعة. لكن لا يحل لكم أن تساعدوه بأموالكم، أين ذهبت عقول الناس؟ كل اللي معاه التليفون من ده لابد أن يتخلص من الخطوط دي فورا، لأنها يرجع بها إلى الطعن في الإسلام والمسلمين، وإلى الاستهزاء بسنة أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. نحن نساعده في ذلك وتحسب نفسك مسلما؟ كنت في غفلة، فتوب إلى الله منذ الآن يا عباد الله، والله العظيم إن الأمور لخطيرة جدا. الذين يجتمعون في ميدان التحرير، نحن مع المحاكمات العللية، مع قتل القتلة، فلا يباح له ذلك ولا يحل له ذلك أن يقتل إنسانا، نحن مع ذلك، والإفراج عن جميع المعتقلين كانوا يعترضون، يبقى كانوا رجالة، كانوا يعترضون على الطاغوت اللص اللي سرق البلاد والعباد ودمر العالم الإسلامي ما استطاع، يبقى الاعتراض عليه راجل يوضع في السجون، ما هذا المنطق؟ أما أكثر من ذلك أن يوضع بقى حاجة فوق الدستور أو مبادئ شغل الثعابين والحيات، لا يخفى علينا، نحن قد نذرنا دماءنا وأموالنا لله، أي التفاف حول ما تم استقرار الناس عليه من الانتخابات واختيار الأقوياء الأمناء ليمثلوا الناس في المجلس المنتخب في البرلمان، ولجان منهم تتولى وضع الدستور بما يأتي من الشريعة. أي التفاف حول ذلك أو أي تغيير، دماؤنا وأموالنا فداء لعيون الشريعة، فلن نسمح أبدا بأي التفاف أو أي غرور يصاب به إنسان. نحن نرقب، لا نشاغب ولا نشغب. لما يبقى المدير التحرير كلهم يقول لك عايزين حاجة فوق الدستور، علمانية قذرة، بعضهم مش كلهم طعار، بعضهم عايز حاجة ايه يضمن، يقول لك مبادئ. يعني ايه مبادئ؟ يعني مبادئ الاحسن الشريعة ترجع. طب دماءنا واموالنا وكل الناس معنا بإذن الله، كل الذين قالوا نعم وغيرهم كثير، حتى ممن قالوا لا على جهل وعلى غفلة، عندها أموالهم ورقابهم فداء لعيون شرع الملك الحكم الحق عز وجل. فكونوا على يقظة أيها المسلمون، ونحن كلنا أمل والله العظيم أن تعود لنا الشريعة الغراء ببركة عجيبة من بركة الله عز وجل. الأمال موجودة، وأن يأتي الخلاص من الله، لكن العلمانية المناهضة للشريعة التي لا تؤمن بدين الله ولا بشرع الله لا ينامون، وشرقوا بريقهم ويريدون إعلان الحرب. طب عندما تقف معهم الإجماع يقول أنك خرجت من الملة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واحد اللافتة بتاعته مناهضة الشريعة، كيف تواليه يا عباد؟ إزاي؟ أين ذهب عقلك؟ والإجماع يقول أو دفع شيئا مما أنزل الله، ده بيدفع كل ما أنزل الله، تقف معه؟ يومية تولهم منكم فإنه منهم. فلنكن متيقظين يا عباد الله، ولنضرع إلى الله عز وجل، فالأمور كلها بيده، جميع الأمور بيد الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما عاد به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تحاسبنا على كل شيء. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تحاسبنا على شيء. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تحاسبنا على شيء. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن بتحرير الأقصى الأسير، وقدر اللهم لنا شهادة في سبيلك على عتباته هناك يا أرحم الراحمين. يا رب القوى والقدر، أغث إخواننا في سوريا من طاغوتهم المجرم، وأغثهم من اعتداءات الشيعة الاثنى عشرية الكفرة، وأغث إخواننا في ليبيا. اللهم عليك بطاغوت ليبيا، اللهم أخزي خزيا عظيما، اللهم دمره كل مدمر ومزقه كل ممزق، واجعله أحاديث، ومكن لإخواننا في ليبيا في دينك، مكن لهم أن يحكموا بشرعك يا رب القوى والقدر، واجعل كذلك مع اليمن، واجعل كذلك مع كل بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، وخصوصا بينهم طواغيت بلاد المسلمين، وخصوصا بينهم طاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت اليمن. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.